أن المشركين الأحيان أوائل كانوا يعبدون الصالحين،
أن المشركين الأولين كانوا يعبدون الصالحين. كل القواعد الحنيفية ملة إبراهيم. القاعدة الأولى أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلوا في الإسلام. ثانية عندك الثاني أنهم قالوا ما توجهنا إليه من تلقاب القربة والشفاعة. الثالثة القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم على أصناف ستة، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد ماذا غير ذلك من المعبودات. القاعدة الرابعة إيش؟ أن مشركي زماننا أغلب شركا من المشركين المتقدمين. هكذا هذا ملخص ما يتعلق بالقواعد الأربع. متى يعيد أصول الستة؟ سرعة. الأول أصل أول من أصول الستة الإخلاص. الثاني الدعاء الطاعة. من جهة الأصل الثاني الأمر بالاجتماع وترك الاختلاف. الأصل الثالث عند الأخ عندك الأصل الثالث أنت قد ذكرته قبل الطاعة لمن؟ الطاعة للأمراء. من سيقيد هذا الإطلاق؟ لا لا، الطاعة لولاة الأمور الأفقال المسلمين. ومن سيزيد قيدا آخر؟ في المعروف في المعروف. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء. الأصل الخامس فرق بين أولياء الله بين العلم والعلماء ومن تشبه بهم. الأصل السادس رد شبهة من يزعم أن القرآن إنما يفهمه المجتهدون أما عامة الناس لا يفقهون القرآن. هذا ملخص ما أخذنا في هذين الكتابين. من سيلخص لنا الإقصاد وباختصار وباختصار يذكرون في المسائل الدجال الساعة كذا كذا هاي عبد الله. رؤية شلون عراق خروج الدجال بعض أشهر الساعة؟ وختم الكتاب بفقر برياض الاتباع. طيب نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما لا يخفى أهمية علم التوحيد، علم العقيدة، فمن لهذا خلق الله الخلق، ومن أجل هذا بعث الله الرسل، ومن أجل هذا من عبادة الله يبعثون يموتون ثم يبعثون، وخلقت الجنة والنار. ولا نطيل لهذا الموضوع، فالموضوع لدينا إن شاء الله معلوم. نحن في دار الحديث ودار التوحيد والعقيدة الصحيحة، ونحن نقفز من ثمار العقيدة الصحيحة ليلا ونهارا صباحا ومساء. لو حرص على وقته لواحد منا في الطريق السهل وماشي في الطريق يجني ثمار شهيدة. وهذا العلم به معرفة السني من المبتدع، فمن ضل فما ضل من ضل إلا لقصور هذا الباب عنده. من أي الفرق كان، سواء كان ضلال الكفر والشرك، أو كان ضلال البدعة، أو كان ضلال الانحراف والتحزب، فغالب هؤلاء الذين تحزبوا ما أوتوا إلا من هذا الجانب من ضعف العقيدة. والذين ظلوا من المتقدمين ظلوا من هذا الجانب، من باب الأسماء والصفات، أو من باب المعاد، أو من باب الإيمان بأشراط الساعة، وعدد ما شئت وفتش ترى ذلك عيانا. والناس انقسموا أقساما في التوحيد على أقسام، وعلى قدر بعد كل واحد منهم يكون الحكم عليه بالضلال. فمن أنكر التوحيد جملة وتفصيلا كفر، ومن وقع فيما يخالفه حكم عليه على قدر مخالفه. وقد انقسموا إلى أقسام. القسم الأول أرسطو وابن سينا الملحد ونصير الدين الطوسي الذي يقولون نصير الدين وهو نصير الكفر. عندهم التوحيد إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة، بل هو وجود مطلق لا يتصف بشيء، مجرد وجود فقط، لا يصفونه بأي صفة من صفات الله ولا زنادق. هؤلاء زنادقة. القسم الثاني الاتحادية، القسم الثاني الاتحادية، وهؤلاء عندهم التوحيد أن الحق هو عين الخلق المشبه، وأنه سبحانه هو عين وجود كل موجود وحقيقة. وهؤلاء معروف مذهبهم، فعندهم كل ما هو موجود هو الله، حتى إن أحدهم إذا لمح الكلب قال سبحانك عياذا بالله. هؤلاء كفار، هؤلاء كفار. والفرق بين هؤلاء وبين الحلولية أن الحلولية يثبتون إلها غير متصل، أمال غير مختلط بخلقه، فيقول الله موجود في كل شيء. لكن هؤلاء عندهم الله هو كل شيء، كل شيء هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. القسم الثالث الجهمية، والتوحيد عندهم إنكار علو الله على خلقه وإنكار بقية الصفات. فتوحيد الجهمية وإن لها جوبه هو عندهم التوحيد وإنكار التوحيد بعبارة مختصرة. التوحيد عند الجهمية هو إنكار التوحيد. القسم الرابع القدرية، والتوحيد عندهم إنكار قدر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قدر خيره ويقدر الشر، وهذا هو التوحيد. وإذا سمعتهم يذكرون التوحيد فهذا هو التوحيد الذي يعنونه، لا التوحيد الصحيح الذي جاءت به المرسلين. القسم الخامس الجبرية، والتوحيد عندهم هو تفرد الرب تبارك وتعالى بالخلق والفعل، وأن العباد ليس لهم قدرة في هذه الأفعال. قد مر معنا وسيأتي إن شاء الله تفاصيل لهذه الأقوال عند ذكر المذهب الحق فيها والردع المخالفين. أما التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهو على قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، كما عرفه شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين الثالث 53 و300 من طبعة دار الحديث. وبعضهم يجعله إلى ثلاثة أقسام، يقول توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهما بمعنى الذي قاله توحيد المعرفة والإثبات يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب يعني به الألوهية. والذي صنفه إلى ثلاثة أصناف أو قسمه إلى ثلاثة أقسام أراد ما سمعتم. والقرآن كله توحيد، بل قال ابن القيم كل آية فيها توحيد، كل آية تتضمن التوحيد كما في المرجع السابق. والقرآن إما توحيد وإما جزاء الموحدين وإما عقوبة المخالفين للتوحيد. التوحيد شأنه عظيم، وبهذا الباب وبهذا الأمر تستطيع أن تكون حاكما على جميع الناس وعلى جميع الطوائف. إذا قرأت في الكتاب أو سمعت خطيبا أو سمعت شريطا أو ما أشبه ذلك، فإنك إن أتقنت هذا الفن بعد التوحيد والعقيدة تصير بإذن الله عز وجل حاكما على جميع الفرق والناس والأقوال حسب قوة علمك بهذا الباب. تقول هذا جهمي، هذا معتزلي، هذا أشعري، هذا صوفي، هذا رافضي، هذا اتحادي، هذا علماني، إلى غير ذلك. فبهذا يعرف قوة الرجل واستقامة الرجل ومكنة الرجل إذا كان متمكنا في هذا. ولا يعني إهمال الجوانب الأخرى، لكن الجوانب الأخرى لا تخرج صاحبها من البدعة إن كان متمكنا فيها. فلو كان قويا في الحديث وهو ضعيف في هذا الباب أقل ما فيه أن يكون مخلطا، أن يكون مخلطا يقع يأخذ أقوال الأشاعرة والجهمية في مصنفاته وفي خطبه وهو لا يتبين ما فيها، لا يدري، يضعف في هذا الجانب. كيف إذا وقع فيما قالوه تمناه؟ وانظر إلى حال الغماريين، الغماريون أقوياء في الحديث، وهكذا أيضا عبد الفتاح أبو غدة وأصحابه أقوياء في الحديث، لكن لما لم يكونوا على عقيدة صحيحة ظلوا وأظلوا. والقارئ إن احتاج إلى كتاب علق عليه واحد من هؤلاء يقرأ فيه بحذر، يقرأ فيه بحذر ولا يقرأ إليهم، وهم من رؤوس أهل البدع والضلال، بل يحملهم هذا المذهب الشنيع على تضعيف أحاديث صحيحة أو العكس. فماذا العقائد لها دور، فهو يحاول أن يسحب الحديث إلى مذهبه. ورأينا أصحاب مثل أحمد، محققو مثل أحمد، أول ضعف بعض الأحاديث على سيرهم وهم أنفسهم يصححونها، كحديث رأيت ربي في أحسن صورة، ذكر له طرقا كثيرة وذكر له طريقا على شرط مسلم من شيخ ابن أبي عاصم إلى الصحابة، وقالوا فلان لا يحتمل التفرد وضعفوه لهوى بين، وكان السبب في ذلك العقيدة. فلذلك الإنسان يجب عليه هذا العلم، غيره من العلوم قد يكون واجبا كفائيا وقد يكون مستحبا، لكن هذا العلم كما سمعت واجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يفهمه لما له من أهمية عظيمة، لما له من أهمية عظيمة. وهذا العلم له فوائد ذكرت بعضها من باب الفائدة. الفائدة الأولى انشراح الصدر، صاحب التوحيد يجد انشراحا أنه على توحيد وأنه على ما يريد ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله يطمئن القلوب. الثاني أنه من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. تعرفون علة هذا أيضا، أن الذين حققوا كمال التوحيد يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الثالث أنه من أسباب النجاة من النار، حتى وإن دخل النار التمحيص وكان موحدا فإنه لا يخلد في النار أبدا، فإنه يخرج إلى الجنة ومآله إلى الجنة. أنه أيضا الرابع أنه أعظم سبيل لتفريج الكرب، لتفريج الكرب في الدنيا. ولا يخفى عليهم قصة أصحاب الغار لما حصل لهم ما حصل من الكرب والغم والهم وانطبقت عليهم الصخرة، فجعلوا يتقربون بأعمال كانوا مخلصين فيها، إخلاص ذروة التوحيد، فنجاهم الله سبحانه وتعالى. الخامس أنه حرز من الشيطان، التوحيد حرز من الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا به، الذين آمنوا لهم إنما سلطانه على الذين تولون هو الذين هم به مشركون. الثالث أن الموحدين تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا عصاة إن كانوا فجر، لكن إن كانوا على التوحيد والعقيدة الصحيحة تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. السابع أنه يدفع الله به كيد الأعداء، وانظر إلى سير الأنبياء عليهم السلام كم كاد لهم أقوامهم، ولما كما سمعت كانوا موحدين وهم ذروة الموحدين لم يضرهم هذا يلقونه في النار فيخرج حيا ولا يضره شيء، وهذا أيضا يلقى في الجب، وهذا يتآمر عليه قومه ليقتلوه قوم صالح، وهذا وذاك من الأنبياء ويسلمهم الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل لأنبياء الله من ذلك شيء. الثامن أنه سبب لمغفرة الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التاسع أن لصاحبه الهدى الكهدي الكامل، صاحب ومبتدئ وليس بمبتدئ، هو إن حصل له ما حصل من المعاصي وغيرها. وأن العاشر أنه نجاة من البدع، فالمعتصم بالتوحيد وصاحب العقيدة الصحيحة لا يحكم عليه بالبدعة، وإن أخطأ وإن ضعف حديثا صحيحا أو صح حديثا ضعيفا أو حصل له ما أشبه هذا أو لحن تكلم بغير نحو، ذكر أن الإمام مالك كان يدرس فأخطأ في كلمة نحوية، فقال له رجل لحنت يا إمام، وهو مرتد، قال لحنت في كلمة وأنت تلحن في معتقد صحيح، فما يضرك مع أنه لا ينبغي أن تلحن أو أن تكون ضعيفا في الحديث، لكن لا يضرك ذلك كما لو أولت صفة من صفات رب العالمين أو وقعت في أمر شركي سواء قولا أو فعلا. التاسع أن صاحبه له الهدي الكامل، فهو مهتدي، هو مهتدي سالم لا يقال به مبتدع. العاشر النجاة من البدع. الحادي عشر النجاة من الزيغ والانحراف، أيضا الذي يكون على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة لا يزيغ لدنيا أو لعصبية أو لمذهبية أو غير ذلك، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، متجرد لله سبحانه وتعالى. الثاني عشر يهون المصائب، التوحيد والعقيدة الصحيحة تهون المصائب، ومن ذلك الإيمان بالقدر، فالذي يؤمن بالقدر لو حصل له ما حصل من المصائب علم أن هذا مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يضره ذلك ويكون عنده ثقة بالله عز وجل، وأيضا لا يخاف من شيء قادم عليه، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الثالث عشر أنه سبب للنصر والتمكين، قال الله سبحانه وتعالى ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وما وعد الله بالنصر إلا للموحدين الصادقين لأهل الاستقامة، ما وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر أهل البدع، قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ويبدل ما لخوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فذكر الإمام ابن حزم كلاما نفيسا قال ما فتح المبتدعة قرية من قرى الإسلام ولا نصروا للإسلام راية ولا كسروا للعدو راية، ما انتفع الإسلام والمسلمون بمبتدع يوم من الأيام ولا حصل منهم خير، إنما يحصل ورائهم الشر. الرابع عشر التوحيد الخالص تدفع الرياء، فصاحبه. الخامس عشر صدقة ودعاء من يدعو له أو يصدق عليه، إذا لم يكن موحدا لا ينفعه ذلك. يقول مثلا بين التوحيد والعقيدة العقيدة أهم، ماذا أعم؟ العقيدة أعم، لذلك لو قيل العقيدة فيها التوحيد، العقيدة أعم من التوحيد. وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، وقرأت التوحيد ابن خزيمة أيضا يشمل هذا وذاك، لذلك فهو نظير التوحيد، كتب التوحيد كتب السنة كتاب الشريعة وهكذا. أن صاحب التوحيد تضاعف له الأعمال كما في حديث الفطار، عنده عمل قال لا إله إلا الله، وعنده ذنوب كثيرة ضعفت أعماله، وكما في الحديث الذي يسمح بطرقه لماذا يا ابن آدم لو أتيتني بقرآن الأرض خطايا لماذا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك لقرابها مغفرة. وله طرق، له طرق لماذا، شواهد أيضا من الصحيح تدل على ثبوته. السابع عشر، يحرر العبد من رزق المخلوق إلى العبودية لله تبارك وتعالى، وهي غاية ما يؤمنه المؤمنون والصالحون. الثامن عشر تبيع من الله تعالى. التاسع عشر هو أعظم حسنة كما يحل عبد الله بن عمر نكرهها إن شاء الله فردا. العشرون الموحد لا يضره عدوه كما قال تعالى يضركم إلا أذى. الحادي والعشرون صاحب العقيدة الصحيحة له الأمن المطلق، وهذا نظير ما تقدم لأن صاحب التوحيد له ذلك، فهو المعنى. الثاني والعشرون متبع لمنهج الأنبياء والرسل، الموحد متبع لمنهج الأنبياء والرسل وغيره على منهج إبليس أو على منهج أباليس من البشر. الثالث والعشرون أن صاحب التوحيد سالم من تدليس الشيطان عليه، يعني الشيطان وصار يقول له نزه، وصار يقول له هذا، وصار يعني من هذه العقيدة إلى هذه، صار أشعري وصار معتزلي وهكذا. صاحب التوحيد على ثبات وعلى بصيرة من أمره. الرابع والعشرون أن الموحد هو حامي حمى الإسلام، لا سيما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو حارس العقيدة، وما عداه مختلف في العقيدة الصحيحة. طيب، الثالث والعشرون أن الموحدين وأصحاب العقيدة الصحيحة لا يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث والعشرون أن كل العلوم خاضعة لهذا العلم، فمهما بلغ الرجل في التوحيد ماذا في اللغة أو في الحديث أو في الفقه أو في غيرها من العلوم فإنه يسأل عن عقيدته. فلو كان قويا في الشعر أو في العروض أو في الصرف أو في النحو أو في الحديث أو في العلل أو في غيرها من العلوم مهما بلغ، فإن هذا لا يكتفى حتى يقال ما عقيدته، هل سلم من الاعتزال، من التجهم، من الأشعرية، من التشيع، من غير ذلك. فكل علوم خاضعة لهذا العلم الذي يليه. هذا العلم أصل الإسلام، هذا العلم هو أصل الإسلام، ومن أجله بعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. أن هذا العلم هو عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة النادية، هو عقيدتهم صحيحة، ومن خالف هذا فليس من هذه الطائفة. هذا العلم يدل عليه النقل الصحيح، القرآن والسنة وفهم السلف أيضا، ويدل عليه العقل الصحيح، العقل الصريح الذي لم يتلوث، والفطر السليمة أيضا. هذا العلم أيضا سالم من الإضطراب، سالم من الإضطراب ومن الاختلاف. بقية العلوم البدع مختلفون، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر إلى الأشاعرة، أهل السنة يقولون لهم كما أثبتتم هذا السبع يلزمكم أن تثبتوا بقية السبع، والمعتزلة يقولون أيضا كما نفيتم الباقي يلزم تنفون البقية، وهكذا أيضا المعتزلة يقال لهم أنتم تردون أخبار الآحاد فهذه أخبار متواترة في العقيدة لما لا تقبلونها، وهكذا وهكذا، فهم مضطربون ومتناقضون. هذا حاصل ما يتعلق بهذا. هذا الكتاب الذي سندرسه اليوم إن شاء الله هو ثمار الشهية شرح العقيدة الواسطية. هذا العنوان لعله التبس على بعض الإخوان، قد ذكره المؤلف وهو الشيخ محمد الخليل الراس في كتابه أسماء الله شرح أسماء الله الحسنى صفحة 11، قال وفي شرحه العقيدة الواسطية المعروف بالثمار الشهية. فهذا اسمه، هذا عنوانه، وصاحب المتن هو شيخ الإسلام العلم الإمام أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة عبد الحليم ابن الإمام العلامة أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي عليه رحمة الله، يلقب بتقي الدين. تعرفون أن هذه الألقاب محدثة، وهو كان لا يحب هذا لكن اشتهر بهذا، وذكرنا هذا لأن ربما ترى في كتاب يقول بعضهم قال تقي الدين، ما تدري من تقي الدين؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وتيمية هذا هو لقب لبعض جداته أو اسم بعض جداته، بعض أم بعض أجداده، جده محمد هذا أمه هي تيمية، أم جده محمد، كنه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي محمد بن أبي القاسم بن خضر بن محمد، قيل إنها أم محمد هذا تيمية، وهي امرأة وكانت واعظة، فنسب إليها البيت بيتهم، ولذلك كان يقال لهم آل تيمية. ولد عليه رحمة الله بحران يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600، ثم تحول به أبوه إلى دمشق سنة 67 و600، فنبغ واشتهر بالعلم، كان من بيت علم، فأبوه وجده كلهم من أهل العلم، وجده هو مؤلف من يكمل المنتقى الميت بن تيمية، جده مؤلف المنتقى الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. وجلس هذا الإمام للإفتاء وعمره 19 سنة. قال الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام 25 و300، فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزلها إلى الصحيح أو المسند، أو المسند مسند أحمد أو السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه، فأتاه الله قوة. حتى ذكروا في ترجمته قالوا إنه كان يمر على الكتاب مرة واحدة فيتسم في ذهنه كأنما نقش نقشا. قال الشوكاني يقلع عن ذهبي، فإن أراد أن ينقله بلفظه نقله، وإن أراد أن يختصره اختصره. فهذه عجوبة عظيمة، ربما تحفظ الكتاب حفظا متقنا وتكتبه من حفظك، لكن ربما لا تستطيع أن تختصره إلا إذا قارنت، لأن الاختصار يحتاج إلى تمعن. فأتاه الله سبحانه وتعالى، قال كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف. الذي يتكلم بطلاقة وعينه مفتوحة أي بدون أي كلفة، لأنه لو أراد أن يتكلف ربما غمض عينيه ليستحضر المعلومة، لكن هذا لا يحتاج إلى ذلك. قال وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه، لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين، أي الدرس والدرسين، وهو يفسر آية واحدة ما أكملها. وأما أصول الدين ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة، فكان لا يشق غباره ولا يلحق شأوه، وهذا مع ما كان عليه الكرم والشجاعة المهلطة التي يضرب بها المثل. قال مع إفراغه عن ملاذ النفس، قال ولقد صارت الركبان متصانيفه في فنون العلم وألوان تواليفه وفتاويه تبلغ 300 مجلد. هذه ثروة عظيمة جدا، أن تبلغ كتب شيخ الإسلام نحو 300 مجلد. قال لا بل أكثر، كان طوالا بالحق نهى عن المنكر، لا تأخذه بالله لوم، إذا لومة لائم وإحدى سطوة وإقدام وعدم مداراة الأغيار، لا يحتاج إلى جاري وجامل. قال ومن خالفه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه، ومن نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه. يقول الذي يعرف شيخ الإسلام يقول أنا ما أعطيت الحق، والذي لا يعرفه يقول هذا غلا فيه. قال وليس الأمر كذلك، ما أنني لا أعتقد به العصمة، وليس المعصوم، ولكنه كان آية من آيات الله. قال كلا فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشر من البشر تعتريه حدة في البحث وغضب وشطف للخصم يزرع له عداوة أو عداوة بالنفوس ونفورا عنه. وإلا والله لولا لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة لكان كلمة إجماع. فإن كبارهم وإمتهم خاضعون لعلومه وفقهه وفقهه معترفون به. ومع ذلك ابتلي شيخ الإسلام رحمه الله بلاء عظيما وقام بجهاد التكار وجاهد المبتدعة ومات في السجن, مات وهو في قلعة دمشق مسجونا يوم الاثنين 20/20 سنة 28 و700 وصلي عليه بجامع دمشق وصلى عليه جمع غفير قال الذهبي كأنه هيئة يوم الجمعة. وخرج جميع أهل البلد يعزونه أو يحضرون جنازته قال حتى خرجوا من أبواب البلد الأربعة ولحقوه. وأقل ما قيل في جنازته أنه حضرها 50,000 وهذا مع أنه لم يمكن عليه رحمة الله, هذا مع أنه كان مبتلى. وهذا يفتر عليه قول بعض السلف بيننا وبينكم الجنائز, إن أهل البدع لا يحضر جنائزهم إلا القليل, أما أهل السنة فإنهم وإن لم يكن لهم ذلك التمكين إذا ماتوا حضر الناس جنائزهم. ترجمته في دين تاريخ الإسلام صفحة 24/300 إلى 30/300 وتذكرة الحفاظ الرابع 96/400 والدرة الكامنة والبدر الطالع والأعلام والزركلي. وقد ألفت كتب كثيرة في ترجمة شيخ الإسلام أعني مفردة, منها العقول الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي عليه رحمة الله. والشارح هو العلامة السلفي المحقق محمد بن خليل هراس من محافظة مصر, ولد سنة 1335 وتوفي سنة 1365, وهو إمام سلفي لافح عن العقيدة الإسلامية. كان قبل ذلك قد تأثر ببعض أفكار أهل البدع ثم قرأ في كتب شيخ الإسلام لرد عليه, ولكنه كان صاحب حق فعرف الحق وعاد فترجم لشيخ الإسلام ورد على أهل البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. كان سبب تأليف هذا الكتاب هو أن رجلا من واثق مصر واثق كثير في العراق وفي اليمن وفي مصر وفي غيرها, ولكن المراد أن رجلا قال له رضي الدين واثقي وكان شافعيا وجاء إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يكتب له فتوى له ولأهل بيته في العقيدة الصحيحة. فقال شيخ الإسلام فألح علي بالسؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت, فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد الحق. وهذه البركة التي جعلها الله في جهود هؤلاء الأئمة, كتب هذه العقيدة كاملة من بعد العصر إلى قبيل المغرب وانتهى منها كما في مجموع الفتاوى 63/100. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شرح هذا قوله بسم الله الرحمن الرحيم, هذا كلام شيخ الإسلام الواسطي, والشيخ هذا من بعده كلام الشيخ محمد بن خليل هراس عليه رحمة الله. قال اختلف العلماء, نحن مر معنا كلام حول البسملة بما سيأتي بعضه هاهنا ومما لم يذكر هاهنا أن البسملة فيها 10 أوجه إعرابية, فيها 10. الوجه الأول ما هو معلوم لدينا, بسم الله الرحمن الرحيم والكلام على الرحمن الرحيم. الوجه الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث بسم الله الرحمن الرحيم كما هذه 3. الوجه الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس بسم الله الرحمن لا الخامس بسم الله الرحمن الرحيم طيب. السادس بسم الله الرحمن الرحيم. السابع بسم الله الرحمن لا بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تسع أقوال، والعاشر هو ما تعرفون من الله، وهي كلها قراءات صحيحة إلا في القرآن، كلها قراءات صحيحة إلا في القرآن، فلا يجوز أن يقرأ بغير ما هو معلوم. فلا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، وإنما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة وانزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالارتداء بها؟ والمختار هو الثاني، أي أنها جيء بها ماذا؟ للفصل بين السور، كما ثبت عند الإمام أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا لا نعرف فواصل السور حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الصحيح، أنها آية جاء بها للفصل بين السور، ومع ذلك أيضا للتبرك بها. والبداءة بها اقتداء برسائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يفتتح رسائله بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا أيضا اقتداء بكتاب الله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر الفتح: جرت عادة العلماء الكتاب والمؤلفين بداءة الكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه جزء آية، ولا يصح أن نقول إنها آية من سورة النمل، هي بعض آية من سورة النمل، وما عداها فقد جاء بها على فواصل السور. وعلى هذا يترتب الأمور، فإذا قلنا إنها جاء بها للفصل بين السور، إذا إنسان نسي البسملة في الفاتحة لا يعيد الركعة، لأنه ما نسي آية من الفاتحة. أما إذا كانت جزءا آية من الفاتحة، فإذا نسيها في الفاتحة عاد الركعة، لأن هناك صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، فهو يعتبر لم يقرأ الفاتحة كاملة. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، هذا أيضا متفق عليه، وفي ذلك خلاف لماذا تركت، وهي جاءت هكذا، جاءت نزلت سورة براءة بدون البسملة، فلذلك ليست هذه السورة تابعة لأمثال كما قال بعضهم، هي سورة مستقلة ولكن لم تنزل فيها البسملة. قال: أنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، هذا قول، وصحيح أنها سورة مستقلة، فهنا سورة مستقلة ولم تنزل فيها البسملة. وقد اختلف كما سمعت لماذا ما سبب عدم نزول البسملة في هذه السورة. قال: والباء باسم للاستعانة، أي أبدأ مستعين بسم الله، أي مستعينا بالله تعالى، وهي متعلقة بمحذوف، أي الباء المجرور، الباء الجار المجرور، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء وعلامة جرير كثرة، والجار المجرور لا بد له من متعلق، لا بد أن يتعلق بشيء سبقه، فاختلفوا هنا في الذي تعلق به الجار المجرور، فقال بعضهم هو فعل لائق بالمقام، فعل لائق بالمقام، فتقول باسمي أنت يا كنت في الكتابة أي أكتب، فالفعل أكتب متعلق بفعل محذوف تقديره أكتب، أو كان في الأكل آكل، أو في المشي أمشي، أو في غير ذلك على حسب ما يتعلق بالمقام. قال: وقدره بعضهم اسما، أي كان في الكتابة قلت كتابتي، كان في القراءة قراءتي. قال: والقولان متقاربان، والصحيح أنه فعل، لأنه لو كان اسما لكان مصدرا، والمصدر لا يعمل محذوفا، لا بد إذا كان مصدر أن يكون مذكورا، فلو كان اسما في الكتابة مثلا بسم الله يكون متعلقا باسم محذوف تقديره كتابتي، والمصدر لا يعمل محذوف، لا بد أن يكون مذكورا، فالصحيح أنه فعل. قال: وبكل ورد القرآن، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال تعالى: بسم الله مجريها ومرساها. صحيح أنه متعلق بفعل، صحيح تعلق وجود فعل وليس الاسم كما سمعت. قال: ويحسن جعل المقدر متأخرا، أي هذا الذي تعلق به الجار المجرور الأحسن لأن يكون مؤخرا ولا يكون مقدما، أي في التقدير، ولا فهو ليس مذكورا، قال أن الاسم أحق بالتقديم، أي اسم الله، أي اسم الله. فمن أسباب البداءة بالبسملة هو إيش؟ هو التبرك، هو التبرك، والتبرك يكون بإيش؟ باسم الله تبارك وتعالى، لا بهذا الفعل، لا بالفعل أي قراءتي أو كتابتي أو ما أشبه ذلك. فأخذنا على مقدمة الرأس هكذا. فنكمل هذا ونعود إليها. قال ويحسن الجعل المقدر متأخرا، كما جمعت تقدر متأخر عن الجار المجرور لا متقدم، لكي يكون التبرك باسم الله تبارك وتعالى. قال أن الاسم يحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار المجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تأيينا له أو تمييزا. قال واختلف في اشتقاقه، فقيل إنه من السمة أي الاسم بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وهذا هو الصحيح أنه من السمو. وهمزته همزة وصل، لذلك يختم يكتب الاسم ويجعل له همزة، همزة الوصل تنطق ولا تكتب، أما همزة القطع هي التي تكتب. قال وليس الاسم نفس المسمى، هذه مسألة طويلة عريضة، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ أقرب الأقوال بذلك الذي دل عليه الدليل أن الاسم للمسمى، أن الاسم المسمى، وعليه يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا أقرب ما في هذه المسألة، وهي من فضول الكلام، ولكن كما بما أنها قد ذكرت لذلك هذا الصواب أنها أن الاسم للمسمى، ولا يقال هو عين المسمى ولا يقال هو المسمى، وإنما يقال الاسم يدل على المسمى. قال وليس الاسم نفس المسمى، تقدم كما سمعت الجواب. قال كما زعم بعضهم فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه لذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمى يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقال بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، أي بقوله بسم الله أي المراد بالله، يقول إن لفظ الاسم مقحم، وإنما الكلام كأن تقديره بالله الرحمن الرحيم. قال أن الاستعانة ما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، في المراد تبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى، هذا هو الصحيح. وحذفت الألف من اسم تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما نص عليه الإمام البغوي في أوائل تفسيره المسمى معالم التنزيل، أصلها باسم باء ثم ألف ثم سين ثم ميم، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الألف تخفيفا فقيل بسم الله. طيب نعود له. صواب يمثل إمام في اللغة، يمثل هو إمام في اللغة، والعلماء إذا يعني الذين يرجعون إلى كتابه يرجعون لما فيه من اللغة، فهو إمام في اللغة قوي في اللغة، أما في الحديث ضعيف. طيب نقرأ مقدمة الشارح. قال الشارح وهو الشيخ محمد بن خليل الراد، هكذا بن لا تحذفوا البن جزاكم الله خيرا. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية ذكرنا ترجمته رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظ. عندكم في اللفظ ولا في اللفظة؟ كلكم في اللفظة؟ ما أحد عنده في اللفظ؟ طيب. ودقة في العبارة، وهو كتاب مختصر مع وجازته ومع بلاغته وشموله أيضا، فقد حوى مع صغر حجمه ما في كتاب غيره بالنسبة لحجمه. قال ودقة في العبارة، هذا يدل على قوة كاتبه. قال وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي أي يوضح غوامضها مشكلاتها، ويزيل الستار عن مكنون أي المخبأ من جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب. هذا مقصود عظيم لكل مصنف بصير أن يبعد عن الإسهاب قدر المستطاع ويصل إلى الغرض، يصل إلى الغرض إلا إذا احتاج إلى التوسع فيما لا بد منه. قال بعيدا عن الإسهاب والتطويل، ولذلك فمن الخطأ الذي يدرس الواسطية فيسهل فيها جدا، لأن كتاب وضع كتابا مختصرا، قال بعيدا عن الإتهام والتطويل والإملاء بكثرة النقول، فهو إمام يستطيع أن ينقل ويجعلها بخمس مجلدات، لكنه أراد أن يوصل الفائدة إلى القارئ. قال والإملاء بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين، لذلك الذي يبتدئ دراسته أيضا الواسطية لا يمنع من ذلك، لا يمنع إن كان يفهمها، ويعطيهم زبدة الموضوع بسهولة ويسر. فقد استخدت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل، وانظر ربما كثير الشواغل التي شغل بها لم تكن بشيء مقابل هذا الجهد العظيم في شرح هذا الكتاب. كان مال مدرسا ولعله كان موظفا يقوم بأعمال قد تكون نافعة للإسلام والمسلمين، لكن ربما ما حصل له نفع بعد موته وفي حياته بتلك الأعمال كلها كما انتفع بهذا الكتاب الصغير مع صغر حجمه. قال وزحمة الشوارب سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه ونجعله خالص الوجه، إنه قريب مجيب. محمد خليل صواب بن خليل حراس. طيب سنبدأ بسورة الله إن شاء الله. ننظر هذه الأوراق ما فيها. الأسئلة الفقهية ربما تأخذ علينا وقتا، نحن نكتفي بما يتعلق بدرسنا نظرا لزحمة الوقت. هل تنصح بحفظ الواسطية؟ نعم، من استطاع أن يحفظها فليس هناك كتاب مع صغر حجمها يتعلق بالصفات أحسن منها، أما ما يتعلق بالمعتقد فهنالك متون أخرى.